بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتصل الحديث حول درس العقيدة، وقبله القواعد المهمة في منهج أهل السنة. وقفنا عند الضابط الحادي عشر، التصفية والتربية منهج شرعي. الحديث المذكور عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. معنى التصفية والتربية هي رجوع الناس إلى الدين الصحيح والإسلام الصافي، والتربية على هذا الإسلام المنقى من الشوائب. فهذه من مقاصد دعوة أهل السنة والجماعة، لأنه كلما ابتعد وابتعدنا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم تكثر البدع وتكثر الشوائب التي تنسب إلى الإسلام. فكم من البدع والضلالات التي انتشرت في هذه الأمة منذ بداية الافتراق إلى يومنا هذا، فتجد هناك شوائب في التاريخ الإسلامي، شوائب في الأحاديث، شوائب في السيرة، شوائب في كتب العقيدة، يعني المسائل التي أدخلها المخالفون على هذا الإسلام النقي. فالناس مكلفون بالتمسك بالإسلام الصافي. إن الدين عند الله الإسلام. أي دين؟ هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن به شوائب كما هو الحال الآن. فالتصفية في هذه الأمة يحتاج إلى جهد عظيم جدا حتى يرجع الناس إلى الإسلام الصافي، ثم يتربون على مثل هذا الأمر. ولذلك تجد الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى يرجع الناس إلى تطبيق هذا الإسلام المصفى. والشيخ الألباني رحمه الله له شريط يتكلم عن التصفية والتربية، شبه هذا الدين العظيم بكنز قد غمره التراب، الأتربة والغبار، وجاءت عليه ركام من الأمور رحمكم الله. فيقول: حتى نستخرج الكنز الذي بداخله نحتاج جهد جهيد حتى ننظف ما حوالي هذا الكنز. يقول: كذلك الإسلام، الإسلام حتى ننقل للناس بالصورة الصحيحة لابد من التصفية، نصفيه من الشوائب. الآن كم من الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة عبر التقنيات وعبر أحاديث القصاص والواعظ، كثيرة جدا منتشرة في هذه الأمة. فالأمة تحتاج أن نقدم الحديث الصحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التاريخ، كم هناك تشويه للتاريخ الآن، المسلسلات التاريخية التي تخرج عبر القنوات، تشويه لصورة الخلفاء وتزوير لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخطاء كثيرة، فهذه كلها تحتاج إلى تصفية، تصفية المعتقد عند الناس. الآن كم من الناس إذا سألته أين الله يقول الله في كل مكان، هذه عقيدة الجهمية، عقيدة الحلول، عقيدة خطيرة جدا منتشرة عند الناس، عقائد فاسدة، ألفاظ شركية موجودة. فالأمة اليوم تحتاج إلى تصفية، تصفية هذا الدين الصحيح والتربية عليه، يتربون على إسلام نقي حقيقي. هذا الإسلام إذا تحقق في هذه الأمة فليبشروا بالنصر، إن تنصروا الله ينصركم، هذا النصر بالرجوع الصادق إلى دين الله عز وجل. وهذه مهمة الدعاة إلى الله عز وجل. اليوم لازم نحذر من البدع، نحذر من الشرك، نحذر من الحديث الضعيفة، نحذر من المخالفات، الشهوات، الشبهات، حتى يكون في حياة الناس الإسلام المنقى، الإسلام المصفى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، يتربى الناس على هذا الدين الصحيح. فإذا هذا ضابط مهم، التصفية والتربية منهج شرعي، يعني يربى الناس على الإسلام الصحيح، لا الإسلام المشوش. ننتقل إلى المنظومة. وقفنا على صفة العلو في الدرس الماضي، الصمد البر المهيمن العلي، يعني صفة العلو لله عز وجل صفة ثابتة بالقرآن والسنة كما سيأتي. ويشتق من صفة العلو لله عز وجل الأسماء التي جاءت من أسماء الله عز وجل، العلي والأعلى والمتعال، هذه كلها مأخوذة من صفة العلو. ومسألة العلو من المسائل المشهورة في هذه الأمة، يعني في باب الأسماء والصفات هناك صفات لله عز وجل كثيرة جدا يتكلم عليها العلماء، لكن ستجدون التركيز على ثلاث صفات: صفة مسألة النظر إلى الله سبحانه وتعالى، الرؤية، ومسألة العلو، ومسألة كلام الله. هذه الثلاث مسائل، لماذا؟ لأنه حصل فيها خلاف طويل مع أهل البدع وأوردوا شبهات كثيرة جدا، ولذلك أهل العلم يفصلون في هذه المسائل: مسألة إثبات العلو لله عز وجل، مسألة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مسألة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه أحد المسائل المهمة الخطيرة في هذه الأمة، وهي مسألة علو الله على خلقه وفوقية الله سبحانه وتعالى. الأدلة على علو الله عز وجل يقول العلماء أنها تزيد عن 1000 دليل في القرآن والسنة، أكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة على أن الله سبحانه وتعالى عالم فوق خلقه. إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى، ولذلك الأدلة عليه متواترة قطعية، حتى نجد أن كثير من أئمة السنة كما تجد في شرح السنة اللالكائي والشريعة الآجري، الذي ينكر العلو يكفرونه، يحكمون عليه بالكفر. لماذا؟ لأنه يعني لا يرد نص ولا نصين، تقريبا 1000 دليل، كأنه يرد جميع هذه الأدلة. والأدلة يعني ابن القيم لما تكلم في الصواعق المرسلة قال: أنواع الأدلة 18، هذه الأنواع الرئيسية، يعني تحت كل نوع أدلة مختلفة متنوعة. فمن الأنواع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله إثبات الفوقية بالنص، إثبات الفوقية بالنص، يعني جاءت آيات صريحة بإثبات الفوقية والعلو لله عز وجل، كما في قوله وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. فهذه واضحة، نص في ذكر الفوقية، ومثله النص على ذكر أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، والسماء هنا المراد به العلو، أأمنتم من في السماء. وأيضا ما جاء في الاستواء، الرحمن على العرش استوى. فهذه كلها فيها تصريح بالعلو في القرآن. وأيضا من الأنواع التي ذكرها ابن القيم النصوص التي تدل على العروج والارتفاع، العروج والارتفاع. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. فهذا دليل على أن الله في السماء، إثبات العلو لله عز وجل. لماذا؟ لأن العروج يكون من أسفل إلى ماذا؟ إلى أعلى، إلى فوق. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى له الفوقية في السماء على العرش. وأيضا من أنواع الأدلة التي ذكرها ابن القيم في القرآن أدلة التنزيل، أدلة التنزيل، تنزيل الآيات، تنزيل صور التنزيل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، حتى نزول الله عز وجل. ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، ينزل من أين؟ من السماء، من العلو. فهذا يدل على فوقية الله سبحانه وتعالى. تنزيل الكتاب كم مرة تكرر في القرآن. فإذن هذه أدلة تدل على علو الله عز وجل. السنة مليئة، مليئة بالأدلة التي تدل على العلو. أنا أذكر ثلاثة أدلة هي على أنواع السنة، السنة القولية والفعلية والإقرارية على إثبات العلو. السنة القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يقصد من؟ الله سبحانه وتعالى. فهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب الخطبة، في نهاية الخطبة قال اللهم بلغت فاشهد، ورفع إصبعه إلى السماء، رفع إصبعه إلى السماء. هذا فعل يدل أن الله سبحانه وتعالى فوق في العلو. أما الإقرار، حديث الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، حديث طويل، حديث معاوية معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا إقرار، النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت في السماء أقرها ما رد عليها ودعا معاوية إلى اعتاقها. فإذا السنة القولية والفعلية والإقرارية تثبت ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى. إلى جانب النصوص من القرآن والسنة، يقول علماء العقل أيضا يدل على علو الله عز وجل. العقل يدل على علو الله عز وجل. يقول علماء العلو كمال، العلو صفة كمال، والسفل الأسفل صفة نقص. بالعقل هل نثبت لله عز وجل صفة الكمال ولا صفة النقص؟ صفة الكمال. صفة الكمال هي ماذا؟ العلو والفوقية. فقالوا أيضا العقل يدل على إثبات الفوقية والعلو لله عز وجل. أيضا الفطرة، النفس، النفس تثبت العلو. كيف؟ أن الإنسان يجد في نفسه حاجة إلى السماء، الإنسان يجد في نفسه حاجة إلى السماء. الآن مثلا الواحد يدعو ما تجد يحاول يرفع يده أكثر وأكثر فوق، ما هذه الحاجة اللي تدعوه إلى أن يرفع يده إلى السماء؟ يعني حتى أذكر في بعض الكتب ذكر عن أناس في روسيا، أناس كفار كانوا في منطقتهم إذا حصل القحط ما ينزل المطر كان يخرجون كلهم في ساعة في ساحة واسعة ويرفعون أيديهم إلى السماء يحركونها، ما يعرفون الدعاء ولا يعرفون الإسلام ولا شيء، لكن ما الذي يدعوهم يرفعون يدهم إلى السماء؟ هذه الفطرة الموجودة في نفس الإنسان أن الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ في العلو. ولذلك يعني لما جاء أبو المعالي الجويني، هذا كان يعني عند عقيدة الأشاعرة وكان ما يثبت العلو، ما يثبت الاستواء لله عز وجل، فكان في مجلس يحدث الناس ما يثبت العلو. كان بينهم رجل زاهد عابد كثير العبادة معروف بالهمذاني، همذاني. فلما تكلم هذا أبو المعالي الجويني قال الله ليس في السماء على العرش، فقال الهمذاني هذا على الفطرة قال يا أبا المعالي ماذا تقول في الحاجة التي نجدها في أنفسنا في وقت الدعاء؟ يعني ماذا تقول في هذه الحاجة اللي تكون في نفسنا أن نرتفع إلى السماء، نحاول نرتفع أكثر وأكثر في دعائنا؟ فما عرف ماذا يرد عليه حتى أخذ هذا يضرب رأسه يقول حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. هذا بفطرته السليمة رد عليه وأثبت هذا العلو. فلذلك سبحان الله صاحب يقول علماء أهل البدع منتكسي الفطرة، منتكسي الفطرة. لماذا؟ لأنهم يخالفون مئات النصوص، مئات النصوص، يعني دلالة العقل والنقل والفطرة حتى الإجماع. هناك إجماع آثار كثيرة عن السلف أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أن الله فوق، لكن هؤلاء حاولوا جميع الأدلة يصرفونها. يعني يكفي ألم يعلمنا الإسلام في السجود نقول سبحان ربي الأعلى، يدل على العلو. تعرفون واحد اسمه الجهم بن صفوان، هذا ضال مؤسس فرقة الجهمية، كان ينكر يقول الله موجود في كل مكان، الله ما في السماء. طيب شو يسوي في السجود سبحان ربي الأعلى؟ كان والعياذ بالله يقول سبحان ربي الأسفل والعياذ بالله، بسبب شو؟ هذه العقيدة الفاسدة، أنه يعتقد أن الله في كل مكان. فإذا هذه انتكاسة فطر، يعني الأدلة متضافرة متوافرة أن الله في السماء، وتجد هذه الفرق الضالة اليوم يقولون الله سبحانه وتعالى في كل مكان, الله مختلط بالناس, يعني هذه يسمونها عقائد منحرفة, عقائد الاتحاد والحلول, لا أريد أن أتطرق إليها, لكن وجه الشاهد أن الأدلة على إثبات العلو كثيرة جدا. الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه العلو, اسمه العلو, ذكر مئات الأدلة على العلو, واختصره الألباني مختصر العلو. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو لله عز وجل, أن الله في السماء على العرش, الأدلة واضحة من القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة, كلها تدل على علو الله عز وجل. الناظم رحمه الله بعد ما ذكر صفة العلو العلي ذكر أنواع العلو, أنواع العلو ثلاثة أنواع ذكرها الناظم في هذه الأبيات. النوع الأول الذي ذكره علو القهر, علو القهر. والنوع الثاني علو القدر, علو القدر. والنوع الثالث علو الذات, علو الذات. انظر كلام الناظم, قال علو قهر, علو قهر, هذا النوع الأول, يعني الله سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يرام, لا يغلب ولا يرام, صاحب الجبروت, صاحب العظمة, الكبرياء, هذا معنى علو القهر. إذا أراد الله أن يهلك يهلك في طرف ثواني, فهذا علو القهر. والثاني علو القدر, سماه الناظم علو الشأن, نفس المعنى علو الشأن أو علو القدر, أو يقولون علو المكانة, معناه الشرف والمكانة, يعني مكانة الله عظيمة عالية, مكانة الله عظيمة عالية. قال جل عن الأضداد والأعوان. النوعين الأولين ما في خلاف في هذه الأمة, أهل السنة وأهل البدع الكل يثبتها, الكل يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالي القدر, والكل يثبت علو قهر الله سبحانه وتعالى. لكن وين الخلاف في النوع الثالث وهو علو الذات الذي تكلمنا عليه في الأدلة, أن الله في السماء, أن الله في السماء, الله في السماء, هذا علو الذات. هذا الذي ينكره أهل البدع, ينكره أهل البدع. طبعا ليش ينكرون؟ يعني عندهم شبه, شبهة معروفة, قالوا لو قلنا الله في العلو يعني الله في جهة, إذا قلنا في جهة يعني شبهنا بالمخلوقات. طبعا هم عندهم أصلا خلل في قضية أنهم يشبهون الله بالمخلوق, بعدين ينفون. والأصل إحنا في البداية في العقيدة ليس كمثله شيء, الله ما يشبه شيء, ما يحتاج أنت تقول أصلا أن هذا جهة, هو قاعد يقيس على المخلوق, يقيس الصفات على المخلوق فيأتي ينفي. فأهل البدع لذلك نفوا صفة العلو لله عز وجل. بعد ما ذكر الناظم أقسام العلو الثلاثة, علو القهر والقدر, قال كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية, يعني ما يخوض الإنسان في الكيفية, وهذا ذكرناه في القواعد, قطع الطمع عن إدراك ماذا؟ الكيفية, هذه قاعدة, يعني القواعد لازم تحفظونها عشان تعرفون تنزيلها. ثم ذكر مسألة قال ومع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم, وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. هذه مسألة ذكرها الناظم رحمه الله، وهي مسألة معية الله عز وجل، معية الله عز وجل. جاءت النصوص في إثبات القرب، يعني إثبات القرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إثبات القرب لله عز وجل. وجاءت الآيات أيضا في إثبات المعية، أن الله مع الخلق، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية جاءت في القرآن واضحة جلية، لكن ما هو معنى المعية؟ معنى المعية هنا معية العلم والاطلاع والإحاطة والهيمنة، يعني الله سبحانه وتعالى هو في السماء يراك ويسمعك ويعلم ويطلع ويهيمن عليك، هذه معنى المعية. المعية هذه التي جاءت في الآية وهو معكم أينما كنتم على نوعين، المعية العامة والمعية الخاصة، المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة بمعنى العلم والإحاطة، بمعنى العلم والإحاطة، هذه المعية العامة، يعني الله سبحانه وتعالى محيط بجميع المخلوقات، مطلع عليهم، يسمعهم، يراهم، يعلم عنهم كل صغيرة وكبيرة. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية النصر والتأييد، معية النصر والتأييد، هذه تكون خاصة لأولياء الله عز وجل، لأهل الإيمان. في ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذه معية خاصة وهي معية التأييد، الله يكون مؤيد لأوليائه. إذن هنا المصنف رحمه الله الناظم يقول لا يوجد تعارض بين إثبات المعية وبين إثبات العلو، يعني احنا اثبتنا في الآيات والعقل والفطرة ان الله في السماء، طيب واحد يقول كيف الله يقول واذا سألك عبادي عني فإني قريب وهو معكم أينما كنتم، معية يعني الله معنا، نقول هذه مراد منها ماذا؟ العلم والإحاطة، العلم والإحاطة. ولو قال قائل أن المعية تعارض العلو، كيف نرد عليه؟ بأمرين، كيف نرد على هؤلاء الذين يقولون في تعارض بين إثبات العلو وإثبات المعية؟ الأمر الأول أن الله أثبت العلو في القرآن وأثبت المعية في القرآن، ولا يوجد في القرآن شيء متناقض، يعني الله سبحانه وتعالى أثبت الأمرين، أثبت العلو في القرآن وأثبت المعية في القرآن، ولا يوجد في كتاب الله عز وجل شيء متناقض، ولذلك الإنسان يثبت العلو والمعية ويقول لا تناقض بينهما. الأمر الثاني أن المعية تتصور مع المخلوق، فكيف بالخالق؟ أن المعية تتصور مع المخلوق فكيف بالخالق؟ كيف تتصور؟ الآن في لغة العرب ماذا يقولون؟ الآن الحين ليالي قمراء، قمر برا صح؟ العرب ماذا يقولون؟ يقول لازلنا نسير مع القمر. لازلنا نسير مع القمر. واحد قاعد يمشي في طريق طويل يقول مشينا مع القمر، مشينا مع الشمس، هذا معروف بلغة العرب ما عليه كلام. طيب أنت الحين تقول مشيت مع القمر، هل يعني هذا أن القمر نزل وركب وياك سيارة، ولا القمر في السماء؟ القمر في السماء، هذا في حق المخلوق. أنت تقول هذه العبارة ولا تعارض، أنت في الأرض والقمر في السماء وتقول مشيت مع القمر. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. إذا ثبت في حق المخلوق فالله سبحانه وتعالى من باب أولى. أما الذي يقول أن يعني إثبات المعية تقتضي أن الله مختلط بالناس، نقول أن هذا أولا مخالف للنصوص، مخالف للنصوص أن الله في السماء، ومخالف أيضا لإجماع هذه الأمة أن الله ماذا؟ في السماء. وأيضا قولكم أن المعية تقتضي أن الله مختلط بالناس تفيد معاني باطلة، تفيد معاني باطلة، فالله منزه عن النقص. الآن الأرض فيها نجاسات وفيها أمور كثيرة جدا، فالله سبحانه وتعالى منزه عن مثل هذه الأمور. لذلك ماذا قال الناظم؟ قال ومع ذا، يعني مع العلو، ومع ذا مطلع إليهم، يعني الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم يراهم. ألم يعلم بأن الله يرى؟ الله يراك، يرى كل مخلوق. بعلمه مهيمن عليهم، طبعا هذه الواو إليهم عليهم هذه يسمونها واو الإشباع في لغة العرب، هي من ضرورات الشعر، يعني يذكرون هذه الواو. قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، يعني هذه المعية هي معية العلم، معية الإحاطة. لو واحد جانا يقول كيف الله في العلو والله يقول هو معكم، نقول معنا معكم ماذا؟ بعلمه، بإحاطته، يعني الله يسمعكم يراكم مطلع عليكم، هذه معنى المعية. وليس معنى المعية أنه مختلط بالناس كما تقول الجهمية. قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، يعني لا تعارض بين إثبات القرب والمعية وإثبات العلو والفوقية، فالله مستوى على عرشه في السماء، ومع ذلك الله مطلع على الناس يعلم حالهم محيط بأحوالهم، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه، يعني مع علو الله عز وجل هو قريب من عباده، أقرب إلى أحدنا كما جاء في الحديث من شراك نعله، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، مطلع عليهم، يعلم خائنة الأعين، يعلم ما يفكر فيه الإنسان، يعلم دقائق الأمور. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون العلو لله عز وجل، وفي نفس الوقت يثبتون قرب الله ومعيته، الله قريب من عباده، الله مع عباده، لكن لا تعارض بين علو الله في السماء وبين المعية والقرب، لأن معنى المعية هي معية العلم والإحاطة والنظر والسمع والبصر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.